بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: إذا مات المسافر والمريض ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أم لا؟ قال: وأما إذا مات وعليه صوما فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد، وقوم قالوا يصوم عنه وليه. إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر ومات قبل القضاء، فهنا لا يخلو من أمرين: إما أن يتمكن من القضاء ولا يقضي، فهذا الذي يصام عنه من تمكن من القضاء ولم يقضي، سواء كان مسافرا أو مريضا أفطر لعذر من سفر أو مرض ولكنه لم يقضي. فالحالة الأولى ألا يتمكن الإنسان من الصوم، فهذا لا يقضي ولا لا يقضى عنه ولا يصام عنه. الحالة الثانية أن يتمكن من الصوم ولم يصم، يعني يعود من سفره ثم يبقى ولا يصوم حتى يموت، أو يمرض ثم يشفى من مرضه ولم يصم، فهذا هو محل الخلاف. أما إذا لم يتمكن فهذا لا يصام عنه. قال: وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوما قالوا لا يصوم أحد عن أحد، قالوا لا يصوم على الصوم، لا يصوم أحد عن أحد، كما لا يصلي أحد عن أحد، وقوم قالوا يصوم عنه وليه. والذين قالوا لم يوجب الصوم قالوا يطعم عنه وليه، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال يطعم عنه ولي، لا يصوم عنه لكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وقال بعضهم لا يصام، لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به، يعني لا يصوم أحد عن أحد ولا يطعم عنه سواء كان أخره لعذر أو لغير عذر، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة يصوم فإن لم يستطع أطعم. وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض، فقالوا يصوم عنه وليه في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض. والسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي قريبه. من مات وعليه صوم، وفي بعضها أنه من نذر أن يصوم، أي فلم يصم صام عنه وليه. ولهذا قال بعضهم إن هذا يختص بصيام النذر دون صيام الفرض، دون صيام مثلا عليه لم يصم من رمضان أو نحو ذلك. فيقول السبب معارضة القياس للأثر، يقول وذلك أنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعرفنا هذه الحالة التي يصوم فيها إذا لم يصم، تمكن من الصيام ولم يصم. قال وثبت عن حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى، هذا حديث عائشة، وثبت من حديث ابن عباس أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. إذن الذين يقولون يصوم عن الميت عندهم دليلان وحديثان صحيحان، حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الحديث حديث عائشة في الرجل الذي سأل عن النبي، الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن على أمه صيام، فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. يقول فمن رأى أن الأصول تعارضه، الأصول يعني بها المؤلف رحمه الله تعالى يعني القواعد العامة. ما هي القواعد العامة التي يمكن أن تخالف هذا الحديث؟ أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. قالوا وإذا كان لا يصلي أحد عن أحد فإنه لا يصوم أحد عن أحد. لكن عندنا قاعدة هي أنه إذا تعارض النص، نص صريح صحيح في أمر وعارضه قياس، فإن النص مقدم على ذلك كله، بل إن القياس الذي يخالف النص يسميه العلماء فاسد الاعتبار لا يعتبر. هذا يعني القياس فاسد الاعتبار القياس، وهذا يسمى فاسد الاعتبار، فلا يقاس، فلا قياس مع النص. وكما قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا كان المسألة فيها نص من كتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه السنة أو هذا النص لا يقابل ولا يرد بالقياس. قال وكذلك لا يصوم أحد عن أحد. قال لا صيام على الولي. قال ومن أخذ بالنص في ذلك قال بإيجاب الصيام عليه. والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجب الصيام على الولي، أن الصيام لا يجب على الولي، وإن قلنا إنه يصوم عنه لكن ليس ذلك واجبا. ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر. من لم يأخذ بالنص يعني بعموم النص، إما لأنه قصر النص على سببه وهو النذر فقال يختص هذا بالنذر، دون بقية الصيام، لأن هذا ورد في سبب خاص، فالأصل أنه لا يعمم، لكن الذي عليه جماهير الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال عليه صوم، سواء كان هذا نذرا أو كان قضاء أو كان كفارة. قال: ومن قاس رمضان عليه قال يصوم عنه في رمضان. هذا ليس قياسا، هذا إلحاق عن طريق اللفظ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وأما من وجب أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين يعجزون عن الصيام عليهم فدية. ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر، قال إن شاء صام وإن شاء أطعم. قال: فهذه أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز له الفطر والصوم. تقدمت الأقسام معنا، الذين يجوز لهم الفطر المسافر والمريض. قال: فهذه أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز له الفطر والصوم. وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحاكم والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين: المرضع يجوز أن تفطر، والحامل يجوز أن تفطر، والشيخ الكبير بمكان المشقة، لأن المرأة إذا أفطرت إما أن تفطر خوفا على نفسها، يعني إذا كانت حاملا قد تتعب وتخاف على نفسها من الجوع ومن العطش، وقد تفطر خوفا على ولدها أن يتضرر من الجوع، وكذلك المرضى. والشيخ الكبير كبير السن قد يخاف إن صام أن لا يستطيع فيفطر. قال: فيه مسألتان، إحداهما الحامل والمرضع، إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة العلماء فيها أربعة مذاهب: المرأة الحامل إذا حاضت، إذا خافت، أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل القول الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي. أنهما يقضيان ويطعمان، إن كان الخوف على أنفسهما فإنهما يقضيان فقط، وإذا كان الخوف على الولد فإنهما يطعمان ويقضيان. والإطعام هو إطعام مسكين عن كل يوم أفطرا فيه. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي ولا تطعم. قل: وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط، بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول: وأما من جمع عليهما، يعني هل العلة في هذا لأنهما أفطر؟ من أفطر في رمضان فعدة من أيام أخر، إذا أفطر الإنسان يقضي سواء بأي سبب، بسفر أو مرض، فإنه يقضي مكانه يوم، هذا الأصل. لكن العلماء الذين قالوا بالفدية قالوا إذا أفطر إذا أفطرت الحامل أو المرضى خوفا على ولدهما فهنا تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. يقول: وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها. لا، يعني هو التفصيل، هذا هو الوارد، إما أن يفطر خوفا على نفسه أو على تفطر خوفا على نفسها أو على ولدها. يقول: قال عليهم القضاء من جهة ما فيها من شبه المريض، وعليهم الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذي يجهدهم الصيام، ويشبه أن يكون شبههم بالمفطر الصحيح، لكن يضعف هذا، فإن الصحيح لا يباح له الفطر. ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض، وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى، والله أعلم. يعني فرقوا بين الحامل وبين المرضع، الحامل مريضة أصلا فشبهها بالمريض أولى بخلاف المرضع. قال: أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بين. القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها إذا صحت يحتج بها، والله أعلم. والمسألة الثانية: ماذا على الشيخ الكبير إذا أفطر؟ وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم عليهما الإفطار الإطعام، وقال قوم ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، إلا أنه استحبه، يعني لا يجب عليه، لكن الأفضل عنده أن يطعم. وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزاءه، يعني بعضهم قال حفنات، والصحيح هو أن يطعم عن كل يوم مسكين. قال: وسبب الاختلاف في القراءة التي ذكرنا، أعني قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه، فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت عن طريق الأحاد العدول قال الشيخ منهم، ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت. يقول: فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر، لأنه تقدم أن ذكرنا المريض وأن ذكرنا المسافر. وهذه هي الأحكام المتعلقة بها من حيث المنطوق. وبقي أحكام من لا يجوز له الفطر، وهذه نتركها إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.